ان تكرر ذلك يؤدي الى يعني استقرار وربما ادى الى نجاة بالنسبة. فلا يقول الماء البائد الرجل لانه ان كان قليلا تنجف به وان كان كثيرا فربما تغير بتكرار البول فيه. فاما الجاري الجاري فلا يجوز التعوذ فيه لانه يؤذي من يمر به وان بال فيه وهو كثير لا يؤثر فيه البول فلا باس والاولى اجتنابه. ولا يبول في مستحمه فان هامه الوسواس منه ايضا في المكان الذي يستحم فيه لا يبول في نفس المكان الذي ياخذ ليستحم فيه حتى لا يفتح غير باب الوسواس. وبحث الوسواس ان شاء الله سنخرجه بالتفصيل فيما بعد. ويستحب ان يبول قائدا لئلا يترشش عليه. قال ابن مسعود رضي الله عنه من الجفاء ان يبول الرجل قائما. من الجفاء يعني حتى وان لم ياتم لكن هذا من الجفاء. من الجفاء ان يبول الرجل قائما. هذا رواه البيهقي وصححه الالباني. لكن ان كان طبعا لعذر فتزول هذه الكراهه. ان كان يبول قائما لعذر تزول هذه الكراهه. لكن عموما في الاحوال العاديه يقول ابن سعود من الجفاء ان يبول الرجل قائما. ايضا يكره تنزيها ان يذكر الله تعالى على حاجته الا بقلبه. فيقتصر من الادب ان يقتصر على ذكر الله في هذا الحال بقلبه ولا يسلم يعني لا يسلم على احد ولا يرد على من يسلم ولا يتكلم الا بضروره. ايضا لا ينظر الى عورته ولا الى ما يخرج منه الا لضروره لا بد منها. ولا يعني يمس عورته بيمينه ولا يستجبر بيمينه تادبا كما ذكرنا. ويكره ان يتوضا على موضع بوله او يستنجي عليه. فيجب الاستنجاء كما ذكرنا لما خرج من السريرين ولا يجب الاستنجاء من الريح والنوم ولمس النساء والذكر. ومن استنجى لشيء من هذا فقد ابتدع. قد يقول قال ليس هذا ينقض الوضوء. نعم لكن لا علاقه لهذا الوضوء. ليس هذا علاقه بالوضوء. يعني خروج يعني الريح مثلا ينقض الوضوء. النوم النوم بشرطه ينقض الوضوء. لمس النساء بشهوه فيه خلال وغيره. يعني المقصود ان هذه اشياء كلها تنقض الوضوء شيء وكلها يستنجى منها ام لا شيء اخر. فالكلام اللي قال ان هذه الاشياء لا يستنجى منها وسبق الكلام في ذلك. لكن ماذا عن الحديث الذي يستدلون به على هذه المساله؟ قد تكون المساله صحيحه لكن الدليل غير صحيح مثل هذه المساله. كيف؟ ابدا بالغير صحيح. تقول انت قلت لن توضا ايه هذا الحديث ولا ايه ولا حكمه؟ يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من استنجى من الريح فليس من الله. فالحديث ايه توجه؟ نعم هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك الحكم نفسه صحيح. فقد ذكر العلماء ان هذه من البدعه ان يستنجي الانسان من الريح فهذه بدعه. نعم. كنا يخير المرأة ايضا بين الاستنجاء بالماء او الاحجار. هو مخير بين ان يستنجي بالماء او بالاحجار. حتى لو كان الماء موجود له ان يستنجي بالاحجار ولا يؤثر في طهارته. من خالف في هذا؟ من من الشيعة؟ الجزية والقاسمية. الأفضل أن يجمع بينهما. وذكرنا الدليل على ذلك وحديث المروي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في قولها للنساء مروا أزواجكن أن يستطيبوا بعض الأحجار بالماء
فإني أستحييهم.
لكن هذا الحديث يعني فيه انقطاع. هذا الحديث فيه انقطاع وإن كان رجاله ثقات فطعن بعض العلماء في الاستدلال به. فإني أستحييهم. جزاك الله خير. فإني أستحييهم. طيب إن أراد الاختصار على حديث. كذلك أيضا الحديث هناك حديث مروي في شرط نزول قوله تعالى فيه رجال يحبون أن يتصرفوا. في حديث مشروع حديث أبي هريرة اللي ذكرناه الأسبوع الدرس الماضي إن هو أنهم كانوا إيه؟ يتطهرون بالماء أو يستنجون بالماء. لكن في حديث آخر أنهم كانوا يتبعون الحجارة الماء. هذا حديث ضعيف لا يصح. يجوز نعم، فإن أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل لأنه أبلغ في التنظيف، لأن الماء يذهب العين والأثر، أما الحجارة فهي تذهب العين فقط. طيب كما ذكرنا أيضا يعني أن علامة الإنقاء، علامة الإنقاء في الاستجمار، في حالة الاستجمار بالحجارة أن يعني فوق الحجر ولا يكون عليه شيء من عين النجاة. أيضا قلنا يجوز الاستنجاء بالحجر وبكل ما يقوم مقامه من كل جامد طاهر مزيل لعين النجاة وليس له حرمة، ولا هو متصل بحيوان، ولا يجوز برمق ولا عظم ولا طعام. هذا ذكرنا بالتفصيل الدرس الماضي. يجوز الاستنجاء بالحجارة أو ما يقوم مقامها. ما هي صفة ما صفة الشيء الذي يجوز، صفة ما يجوز الاستجمار به أو الاستنجاء به؟ كل جامد طاهر مزيل لعين النجاة وليس له حرمة ولا هو متصل بحيوان ولا يجوز بروت ولا عظم ولا طعام. ما الدليل على انه لا يجوز بطعام؟ اي
تفضل.
نعم، لان كان هذا في العظم الذي هو طعام الجن نهينا عن الاستنجاء به لانه زاد اخواننا من الجن فزادوا الانس اولى. ويستجمع عبدا وترا لا يخل عن ثلاث، ويستجمع عبدا وترا لا يخل عن ثلاث. ففي الاستنجاء هناك شرطان، الشرط الاول الانقاء والثاني هو العدد الايثار بثلاث. و يعني كنا ذكرنا العباره التي الغز بها بعض العلماء فقالوا هي عباده تتعلق بالاحجار يستوي فيها الثيب والافكار، فكان العدد فيها اعتبار قياسا على رمي الجمار. وأشار إلى هذا المسألة وهي إن هذا المسألة متعلقة بذلك العدد لابد لا يقل عن ثلاثة. واضح؟ وإن أنقى، لو حصل الإنقاء بدون الثلاثة لا يجزئ، لابد أن يكون أقل شيء ثلاثة. فإن زاد عن ثلاثة فما حكم الإيثار؟ يستحب الإيثار بعد الثلاثة. فإن حصل الإنقاء مثلا بشفع بأربع أو ست مثلا فيستحب أن يزيد لأجل الإيثار. إذا أراد أن يستنجي يغسل يده اليسرى قبل ان يباشر النجاسه لان تعلق بها الرائحه، ويبدا الرجل في الاستنجاء بالقبل والمراه مخيره في ذلك. واذا استنجى بالماء ثم فرغ استحب ان يدلك او يدلك يده بالتراب مع الماء فهو امرض، فهذا لله بان الله ذكرنا الدليل الاسبوع الماضي. فبالماء او ما يقوم يعني بالتراب او ما يقوم مقامه في التنظيف. ويستحب ان ينضح الماء على فرجه وتراويله ليزيل الوسواس عنه. وجاء في الحديث خصال الفطرة أن الانتباح من خصال أو من سنن الفطرة، وهذا هو المقصود. أيضا من هذه الأداب لا يصيب القعود أكثر من قدر الحاجة ليسارع في الخروج من ذلك المحل. لذلك يقول الإمام أبو عبد الله القرشي رحمه الله تعالى: إذا أراد المرء بعبد خيرا يسر عليه الطهارة. إذا أراد المرء بعبد خيرا يسر عليه الطهارة. وقال العلماء من فقه الرجل قلة ولوه بالماء، ولذلك من مفاتيح يعني تحليل أو دراسة بعض الشخصية الإنسان أحيانا يسأل عن سلوكه في هذا الباب. يعني الإنسان يعني إذا ابتلي بالوسواس مثلا هذا شيء يعني خطير جدا، ممكن أن إذا تنادى معه أن يصل إلى أمور تسقيه في حياته وتكدر عليه حياته، فينبغي أن يكون حذرا. وضابط هذا
Thank you.
في الصحراء إذا بلغ موضع جلوسه وإذا فرغ قدم اليمنى في انصرافه. فيقول عند دخوله بسم الله أعوذ بالله من الخبث أو من الخبث والخبائث. أما ما يقوله في هذا الموضع هو الحقيقة يعني في بعض الروايات رويت هكذا بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وكأنه لم يصح يعني منها شيء الجمع بين البسملة والتعوذ في رواية واحدة، وإنما من أصح أو أصح ما يستدل به على سنية التسمية في هذا الموضع من يقول نعم أحسنت قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله. وهذا أصح دليل على استخدام التسمية في هذا الموضع ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم، معنى ذلك أن كلمة بسم الله تكون حجابا بين الجن وبينك في هذا الحال، فلا يرون يعني عورة الإنسان، مع أن شأن الجن كما قال عز وجل إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، هم يروننا ونحن لا نراهم، إلا في هذه الحال إذا قلت بسم الله فإنه يحال بينه وبين رؤية الإنسان. هذا فيه تربية الاستحياء ويعني تقوية الحياء في نفس المسلم حتى في مثل هذا الموضع حتى عن أعين الجن، حتى عن أعين الجن. وهناك رواية أخرى ستر ما بين عورات بني آدم ستر بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا وضع أحدهم ثوبه أن يقول بسم الله، فقوله إذا وضع أحدهم ثوبه أهم من حال التخلي، ففي أي حال يحصل ذلك فيسن هذا الذكر. أما ما يقول عند الخلاء فكما يعني أشرنا أن يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وبناء على أن هناك بعض الروايات التي ذكرنا بعضها جمعت بين البسملة والتعوذ، قال بعض العلماء إن من الأداب هنا في هذا الموضع أن تقدم البسملة على التعوذ خلافا للقاعدة المعروفة في الصلاة وفي القراءة حيث يقدم التعوذ على البسملة. فالتعوذ في قراءة القرآن إنما هو لأجل القراءة، والبسملة من القرآن، فتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، لأن البسملة من القرآن، فقدم التعوذ عليها. بخلاف هذا فهنا تقدم البسملة على التعوذ، فيقول أولا بسم الله ثم يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. قوله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، الخبث بضم الباء جماعة الخبيث، فالخبائث جمع الخبيثة، وكأنه عليه الصلاة والسلام أراد بذلك ذكور الشياطين وإناثهم، الخبث بضم الباء الخبث جماعة الخبيث جمع الخبيث، والخبائث جمع الخبيثة، يريد ذكور الشياطين وإناثهم. وقد صرح جماعة من أئمة الفن يعني فن الحديث بإمكان الباء، منهم أبو عبيد القاسم ابن سلام، واختلف الذين رووه ساكن الباء الخبث في معناه، فقيل الخبث الشر وقيل الكفر وقيل الشيطان، أما الخبائث فقالوا هي المعاصي يعني جمع معصية، فمن قال من ضبطها اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، فالخبث معناها الشر أو الكفر أو الشيطان، والخبائث المعاصي. أما المعروف عند غيرهم من العلماء فهو بضم الباء الخبث والخبائث، يعني يريد بذلك ذكران الشياطين وإناثهم. وقال ابن الأعرابي الخبث في كلام العرب المكروه، فإن كان من الكلام فهو الشتم، وإن كان من الملل فهو الكفر، وإن كان من الطعام فهو الحرام، وإن كان من الشراب فهو الضار. فهذا فيما يتعلق بما صح من الأذكار عند كل خلاء، وأما ما صح عند خروجه فان تقول غفرانك، هذا فقط الذي صح في هذا الباب. اما مع ذلك سواء في اذكار الدخول او الخروج فلم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقول الداعي غفرانك، غفران معروف انه مصدر، ونصب باضمار اطلب او اسال غفرانك. قيل وجه طلب الغفران في هذا المحل انه استنكار عن الحاله التي اقتضت ذكر الله، هجران ذكر الله مده لبسه عن الخلاف، يعني كانه نظر الى ذلك على انه تقصير في حق الله وانه حرم من ذكر الله عز وجل باللسان، وانما حال دون ذلك هذه الحاله التي لا يليق فيها ذكر الله عز وجل باللسان، فمن اجل ذلك استعثر لتوقف لسانه عن ذكر الله في هذه المده. فقد كان صلى الله عليه وآله وسلم لا يترك ذكر الله بلسانه إلا عند قضاء الحاجة، فكأنه عليه الصلاة والسلام رأى ذلك تقصيرا فتداركه بالاستغفار. وقيل وجه طلب الغفران أنه وجد القوة البشرية قاصرة عن الوفاء بشكر النعم التي أنعم الله بها عليه، كأنه استحضر نعمة الله جل عليه في الطعام والشراب وتسويه هذا الطعام والشراب وعظمه وامتصابه وما بعد ذلك من النعم الجليلة المتعلقة بالطعام إلى أوان تسهيل مخرجه، ولو شاء الله لحدثه عنه فانضر بذلك ضررا عظيما وربما تلف، فعلم أن شكره قاصر عن بلوغ حق تلك النعم الجليلة والعطايا الجليلة والمعافاة الجميلة، ففزع إلى الاستغفار من قصوره أو تقصيره في يعني شكر هذه النعم، فاستغفر من عدم وفاء هذه النعم حقها من الشكر لله تبارك وتعالى. فلا نطيل اكثر من هذا في هذا الادب وهو الاذكار، لان في الباب احاديث عمتها ضعيفه. مما تعرض له العلماء في احكام التخلي ايضا أنه يكره أن يستقبل الشمس والقمر بفرجه لما فيهما من نور الله تعالى، هذا كلام الإمام الدقلامة، فإن استطر عنه بشيء فلا بأس، لأنه لو استطر عن القبلة جاز، فهنا أولى. ويكره أن يستقبل الريح لئلا ترد عليه رشاش البول أي يجده. يقول هنا ويكره أن يستقبل الشمس والقمر بفرجه لما فيهما من نور، يعني استأنسوا في هذا الحكم بالكراهة بحديث ضعيف وهو مخالف لاستقبال القبلة في أربعة أشياء، يعني الكلام في استقبال القبلة غير لا ينبغي ربطه بمسألة استقبال الشمس والقمر، يعني لا يستقبل الشمس ولا القمر ولا يستقبل القبلة ولا يستقبلها، هذا قد يكون فيه يعني مشقة. هناك فروق توضح أن هذا الحكم غير صحيح. الفرق بين استقبال القبلة وبين استقبال الشمس والقمر، أولا أن دليل القبلة صحيح مشهور ودليل هذه ضعيف بل باطل. الحديث الذي يستدلون به لا يستقبل الشمس والقمر لأن يعني لما فيهما من نور الله تعالى، طبعا هذا النور مخلوق، هذا انعكاس ضوء الشمس على سطح القمر كأي نور، كما يأتي نور الله تعالى أيضا في الأرض، بمعنى أنه نور الشمس أو ضوء الشمس يكون على الأرض. واضح؟ فهذا الفرق الأول، أن دليل الكلام في استقبال القبلة صحيح مشهور ودليل هذا ضعيف بل باطل. نعم، فهذا هو الصحيح، لأن الحكم في الاستحباب يحتاج إلى دليل ولا دليل في المسألة. نعم، أما الفرق الثاني فإنه يفرق في القبلة بين الصحراء والبنيان كما يأتي إن شاء الله، لكن لا فرق هنا. أيضا النهي في القبلة للتحريم، وهنا يقولون إنه للتنزيه إذا صح الحديث، وهو لم يصح. أنه في القبلة يستوي الاستقبال والاستدبار، وهنا لا بأس بالاستدبار وإنما كره الاستقبال، يكره أن يستقبل. نعم، الشمس والقمر. إذا خلاص الكلام لهذا الأدب يعني، وإنما ذكرناه حتى تكون على بينة إذا سمعتموه أو قرأتموه، أن هذا الأدب لا دليل عليه وما جاء فيه حديث غير صحيح بل باطل. أيضا مما ذكره العلماء في هذا الباب حكم الكلام، حكم الكلام يعني حال قضاء الحاجة. نعم يقول هنا الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى أيضا بالمرة نمر على حديث ضعيف في نفس هذا الفصل، يقول يعتمد في حال جلوسه على رجله اليسرى لما روى سراقة بن مالك قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتوكل على اليسرى وأن ننصب اليمنى، رواه الطبراني في المهجم، وهذا يعني لم يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول ويستحب أن يغطي رأسه، ويستحب أن يغطي رأسه لأن ذلك يروى عن أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولأنه حال كشف العورة فيستحي فيها ويلبس حذاءه لأن تتلجس رجلاه، ولا يذكر الله تعالى على حاجته إلا بقلبه، يعني مثل أذان يؤذن فلا يردد الأذان بلسانه لكن بقلبه، وكره ذلك ابن عباس وعطاء وأكرمة. وقال ابن سيرين والنخعي لا بأس به لأن الله تعالى ذكره محمود على كل حال. وروى المهاجر بن قلفظ رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول عليه فلم يرد علي حتى توضأ، ثم اعتذر إلي فقال إني كرهت أن أذكر الله تعالى إلا على طهر أو قال على طهارة. هذا رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم بأسانيد صحيحة. وفي رواية البيهقي فسلمت عليه وهو يتوضأ فلم يرد علي. والكراهة المذكورة في هذا الحديث بمعنى ترك الأولى لا كراهة التنبيه. ويقول ابن المنذر وترك الذكر أحب إلي ولا أؤثم من ذكر، ترك الذكر أحب إلي ولا أؤثم، يعني لا يحرم الذكر في هذه الحالة باللسان لكن هو مكروه كراهة التنبيه. والأدلة على الكراهة هذه الأدلة التي ذكرناها. يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله ولنا يعني على هذه الكراهة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يرد السلام في هذه الحال، فذكر الله أولى، لم يرد السلام فذكر الله أولى من السلام ألا يفعل. فإذا عطف حمد الله بقلبه ولم يتكلم. وقال ابن عقيل فيه رواية أخرى يعني عن الإمام أحمد أنه يحمد الله بلسانه إذا عطف، والأول أولى لما ذكرناه وهو الحديث الآن في الذكر أنه لم يرد السلام، فإنه إذا لم يرد السلام الواجب رد السلام واجب، فإذا كان حالة يعني هذه الحالة منعت من مجرد رد السلام من رد السلام وهو واجب فكيف بما هو دونه، فما ليس واجب الأولى. وأيضا لا يسلم ولا يرد على مسلم لما روى ابن عمر وذكر الحديث الذي أشار إليه، أو هي رواية أخرى أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول فسلم فلم يرد عليه السلام. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. نعم لا في رواية البيهقي سلمت عليه وهو يتوضأ، الأولى فيها وهو يعني يقول، الثانية فيها وهو يتوضأ، وإحنا نذكرها إن شاء الله نقولها المرة. هنا في رواية الغليل ذكر قول حديث ابن عمر مر رجل بالنبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه وهو يقول فلم يرد عليه. هذا أخرجه مسلم وغيره. نعم وجدت في بعض الروايات وحتى توضأ ثم اعتذر إليه فقال إني كرهت أن أذكر الله أجعل إلا على طهر أو قال على طهارة. يقول الألباني في رواية الغريب هذه الزيادة فيها فائدتان، الأولى أن ترك الرد لم يكن من أجل أنه كان على البول فقط كما ظن الترمذي حيث قال وإنما يكره هذا عندنا إذا كان على الرأس أو البول، وقد فسر بعض أهل العلم ذلك، لأن الشيخ فضل الله يؤيد يعني يضعف الحديث الذي فيها النهي عن الكلام أو إن الله ينقص على الكلام عند قضاء الحاجة. واضح؟ فهذا الحديث يقول إن فرق الرد لم يكن من أجل أو كان على البول فقط، يقول فهذه الزيادة تدل على أن الفرق إنما كان من أجل أنه لم يكن على وضوء على وضوء، ولازم هذا أنه لو سلم عليه بعد الفراغ من حاجته لم يرد عليه أيضا حتى يتوضأ. واضح؟ يقول ويعيد حديث أبي الجهل أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو ذئر جمل ف فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اقبل على الجدار فمسح وجهه ويديه ثم رد عليه السلام. هذا متفق عليه. يعني يفيد هذا الحديث ايه؟ يفيد استحباب ذكر الله على طهاره. صحيح كان يذكر الله على كل احواله لكن يستحب انك لا تذكر الله عز وجل الا على طهاره. هذا من اداب الذكر المستحبه. واضح؟ ولان هذا هو لم يكن متوضئا ولم يستطع ان يتوضا في هذا الحال فيعني عمد الى الجدار وتيمم حتى يرد عليه السلام. فهذه اشاره واضحه الى استحباب ان يكون الانسان مستطيرا اذا اراد ان يذكر الله تبارك وتعالى واولى ثم اولى ثم اولى اذا اراد ان
يمس او يقرا القران.
في المس شد. يقول الألباني الفائدة الثانية من هذه الزيادة كراهية قراءة القرآن من المحدث، لا سيما المحدث حدثا أكبر، فإنه إذا كان صلى الله عليه وسلم كره أن يرد السلام من المحدث حدثا أصغر فمن الأحرى أن يكره القراءة منه فضلا عن الجنب، فضلا عن الجنب. أما قضية مس المصحف فنتعرض لها إن شاء الله فيما بعد. أنا فيما يتعلق به الذكر يعني في هذه الحال. يقول ولا يتكلم، هذا كلام ابن قدامة رحمه الله، يقول ولا يتكلم لما روى أبو سعيد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يخرج رجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتيهما يتحدثان فإن الله يمقت على ذلك. هذا رواه الإمام أحمد وابو داود وابن ماجه وغيرهما، حسنه النووي وصححه الحاكم وضعفه الالباني في تمام المله. لا يخرج الرجلان يضربان ويعناها ياتيان، تقول ضربت الارض اذا اتيت الخلاء، وتقول ضربت في الارض يعني سافرت. اذا قلت ضربت الارض يعني اتيت الخلاء، اما اذا قلت ضربت في الارض يعني سافرت. ليس عليك الواحد وإذا ضربتم في الأرض كما هو معروف في الآية. علق الإمام النووي رحمه الله تعالى على ما ذكره الشيرازي في كراهة الكلام على قضاء الحاجة، فقال هذا الذي ذكره المصنف من كراهة الكلام على قضاء الحاجة متفق عليه. قال أصحابنا ويستوي في الكراهة جميع أنواع الكلام ويستثنى مواضع ضرورة، بأن رأى ضريرا يقع في بئر أو رأى حية أو غيرها تقصد إنسانا أو غيره من المحترمات، فلا كراهة في الكلام في هذه المواضع بل يجب في أكثرها. فإن قيل لا دلالة في الحديث المذكور لما ادعاه المصنف لأن الذم لمن جمع الأوصاف المذكورة في الحديث كلها، قلنا ما كان بعضه من موجبات ما كان بعض موجبات المقت لا شك في كراهته. فالإشارة هنا إلى هذا الحديث، حديث أبي كعيب مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يخرج رجلان يضربان الغائط يعني يأتيان الغائط كاشفين عن عورتيهما يتحدثان فإن الله يمكث على ذلك. فبعض الناس يعني بناء على بحث الحديث قال يعني إن المقت من الله إنما هو على لا على الكلام فقط وإنما على كاشفين عورتيهما، فلا يتطرق الحديث إلا على من جمع هاتين الخصلتين يضربان الغائط كاشفين عن عورتيهما يتحدثان. فالجواب أن ما كان بعض موجبات المقت جزء من الأسباب التي توجب مقت الله فلا شك أيضا في كراهته. أيضا من هذه الآداب ذكر العلماء أيضا الابتكار عن الناس، أن يبتكر عن الناس، فإن وجب حائطا أو كثيبا أو شجرة أو بعيرا ابتكر به، وإن لم يجد شيئا أبعد حتى لا يراه أحد كما قدمنا وأشرنا إلى ذلك. الدليل عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال يا مغيرة خذ الإداوة فأخذتها، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني فقضى حاجته. هذا رواه البخاري ومسلم. ففيه يعني هذا الادب هو الاستتار والابعاد. وعن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد البراز انطلق حتى لا يراه احد. هذا حديث ضعف يسير. يقول الامام النووي رحمه الله تعالى: وهذان الادبان متفق على استحبابهما. وجاء فيهما احاديث كثيره جمعتها في جامع السنه قال الرافعي وغيره. ويحصل هذا التفكر بان يكون في بناء مثقف او محوط يمكن سخه او يجلس قريبا من جبال وشبهه، وليكن الساتر قريبا من اخره الرحم، وليكن بينه وبينه ثلاث اذرع فاقل، ولو اناخ راحلته وتستر بها او جلس في وهده او نهر او ارخى بينه حصل هذا الغرض، والله اعلم. المفروض ستر العوره. وفي بعض الحديث حديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما كان احب ما استتر به النبي صلى الله عليه وسلم هدف او حائش نخله. هدف او حائش نخل يعني حائط نخل. هذا رواه مسلم في صحيحه. ايضا من هذه الاداب ألا يكون يعني قضاء الحاجة في طريق الناس. هناك أماكن معينة يلتزمها الإنسان عند قضاء الحاجة. يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: ولا يجوز أن يبول في طريق الناس ولا مورد ماء ولا ظل ينتفع به الناس، لما روى معاذ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الملاعن الثلاث، البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل. هذا رواه أبو داود وابن ماجه والبيهقي وكتاب جيد. اتقوا الملاعن الثلاثة أو اتقوا الملاعن الثلاث، البراز، ويمكن أن نقول البراز بالفتح أو الكسر، البراز في الموارد، موارد المياه، وقارعة الطريق والظل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللاعنين. في بعض الروايات اتقوا اللعانين. قالوا: وما اللعنان او وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس او في ظلهم. هذا اخرجه مسلم. اما قوله عليه السلام البرازة في الموارد، والموارد هي المياه والحياض التي يريدها الناس في الشرب والاستسقاء. وبعض العلماء قالوا: المولد هو الطريق، الموارد وقارعة الطريق والظل. ولا يبول تحت شجرة مثمرة في حال كون الثمرة عليها، لئلا تسقط عليه الثمرة قد ولجت به. أما في حال غير وجود الثمرة فلا بأس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحب ما استتر به لحاجته أو لحاجة هدف أو حائط نخل. ولا يقول في الماء الدائم، يعني قليلا كان الماء أو كثيرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في الماء الراكد متفق عليه. ولأن الماء إذا كان قليلا تنجس به، وإن كان كثيرا فربما تغير بتكرار البول فيه. وأما الجاري فلا يجوز التعوذ فيه لأنه يؤذي من يمر به، وإن بال فيه وهو كثير لا يؤثر فيه البول فلا بأس، لأن تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم الراكب بالنهي عن البول فيه دليل على أن الجارية بخلافه، والأولى اجتنابه. أيضا لا يبول على ما نهي عن الاستجمام به كالعظم مثلا وسائر المطعومات، فنهي عن الاستجمام بذلك فلا يجوز أن يبول عليه، لأن هذا يعني أبلغ من الاستجمام به. إن كان هذا العظام مثلا لا يستجمر بها حتى لأنها جت إخوانية من الجن، فأولى ألا يعني ألا يبول عليها. نعم، وما ما تعرض لها هنا، لكن يعني لماذا يتعمد البول على الرأس؟ نعم، هو المثل المعقول هو أن يكون العظم والمقامات. نعم، وذكر العلماء بعض التفصيل في مسألة هذه بمعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعن الثلاث. الملاعن هي مواضع اللعن. الملاعن يعني أماكن اللعن أو مواضع اللعن. جمعه ملعنة زي مقبرة ومجزرة. موضع القبر المقبرة موضع القبر والمجزرة موضع الجبر. كذلك الملعنة موضع اللعنة. أيضا في رواية أخرى اتقوا اللعانين أو اللاعنان. فهنا المقصود بهما صاحب اللعن صاحب اللعن يعني الذي يلعنهما الناس كثيرا. اللعنان او اللاعنين يعني الذي يلعنهما الناس كثيرا. وفي هذا ابي داود اللاعنان اي الامران الجالبان للعن لان من فعلهما لعنه الناس في العادة فلما صار سببا للعن اضيف الفعل اليهما. قال الانسان فقولنا الملاعن جمع ملعنة والملعنة هي موضع اللعن. اما اللعنان كما في رواية مسلم فهما صاحبا اللعن اللذين يلعن هو الناس كثيرا. اما اللاعنين فهما الامران الجانبان للعن التصرف نفسه الذي يجلب اللعن اسمه لاعن لان كما ذكرنا من فعل هذه الاشياء لعنه الناس في العاده فلما صار سببا للعن اضيف الفعل اليهما. قال الخطابي وقد يكون اللاعن بمعنى الملعون فالتقدير العلو الملعون فاعلهما. واما الموارد فقال الخطابي وغيره هي طرق الماء واحدها مولد. قال والمراد بالظل مستظل الناس الذي اتخذوه مقيلا ومناخا ينزلونه او يقعدون تحته. قال وليس كل ظل يمنع قضاء الحاجه تحته. وقد قعد النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته تحت حائط النخل كما ذلك في صحيح مسلم وللحائش ظل بلا شك. قوله البراز ذكر يعني يفصل هذه الاشياء الجريمه باللعن البراز او البراز. قال الخطابي وهنا بفتح الباء البراز وهو الفضاء الواسع من الارض كنوا به عن قضاء الحاجه كما كنوا عنه بالحلال. واهل الحديث يروونه البراز بكسر الباء يقول هو غلط هذا كلام الخطابي وقال غيره الصواب في الكسر وهو الغائط نفسه. على خلاصة الكلام ان المختار من حيث اللغه كسر الباء البراز. واما قارعه الطريق يعني اعلى الطريق وقيل صدر الطريق او ما برز منه. والطريق تؤنث وتذكر تقول هذا طريق او هذه طريق. هذا الادب وهو اتقاء الملاعن الثلاث متفق عليه. وفعل هذه الملاعن او بعضها مكروه كراهه تنزيه لا تحريم كما قال بعض العلماء. لكن صح الامام النووي انه ينبغي ان يكون محرما لهذه الاحاديث ولما فيه من ايذاء المسلمين وفي كلام الخطابي وغيره اشاره الى تحريمه. فهذه الافعال من فعلها العاده ان الناس تلعن من فعل هذا الشيء ويؤذيهم بهذه الاشياء. البراز في الموارد موارد المياه وقارعة الطريق والظل. وذكرنا أنه ليس كل ظل وأنه ينبغي إذا كانت هناك شجرة مثمرة فلا ينبغي أن يقضي حياته تحتها حتى إذا ما وقعت الثمرة فربما تتنجس ذلك فيؤذي يعني صاحبه. أيضا من هذه الآداب يكره أن يبول في شق أو ثقب او ثقب والثقب اصبح واشهر ان تقول ثقب افضل من ان تقول ثقب. لما روى عبد الله بن سرجس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يبال في الجحر او نهى عن البول في الجحر. رواه ابو داود ولانه رحمه الله وصححه الامام النووي رحمه الله ولعاقه الالباني لا يأمن أن يكون فيه حيوان يلسعه. لو أنه بال في الجرح قد يكون فيه حيوان يؤذي أو يكون مسكنا للجن فيتأذى بهم فقد حكي وكانت حكي فهذا هذا لم يصح. هذه القصة لم تصح وإن كانوا يكون في هذا البول في جحر يعني. قد حكي أن سعد بن عبادة بال في جحر بالشام ثم استلقى ميتا بمجرد ان بال في هذا الجحر استلقى ميتا، فسمعت الجن تقول نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة ورميناه بسهمين فلم تخطئ فؤاده. وهذا لم يصح، لأن المعروف أن يعني سعد بن عبادة رحمه الله تعالى عنه ولد ميتا في مستحمه وقد اخضر جسده رضي الله عنه، ولم يصح أنه مات في مثل هذه الحادثة. أيضا لا يقول في مستحمه كما ذكرنا، فإن عامة الوسواس منه. حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في مستحمه، في الموضع الذي يستحم فيه لا يبول فيه. على الأحوال أيضا من هذه الأداب أن يبول على القبر هذا حرام، أما قربه فهو مكروه. لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق، يعني كلاهما سواء في عدم الجواز أو الإنكار، يعني لا أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق، يعني هما في القبح سواء، فمن أتى بأحدهما فهو لا يبالي بأيهما أتى. هذه بعض الأداب، تبقى يعني بعض الأداب أيضا كما نذكرها الدرس القادم، لكن هنا بعض الأسئلة. يبدو اني اخطأت في العادة في التصحيح، لا هو ما عندي حرج، لكن القضية ان مثل هذه القضايا انا احب ان ما قضايا حساسة جدا احب ان افصل الكلام فيها واخذها من جميع اطرافها، فانا افضل بعد درس الكلام وقع تصحيح في كلمة يكره ان يقول في شقد او شق او انا قلت حجر، لكن الطريق كما ذكرنا انفا هو جحر، ان يكون ذلك في جحر. اما التهرب من الضرائب فنعم يجوز، لكن لا من الاخوه. هل البنوك التي تعلن على اسلاميتها في التعامل مثل بنك فيصل هل يحل التعامل معها شرعا؟ ان كان يعني البنك ثبت انه اي بنك ثبت انه وان ادعى انه اسلامي انه يتعامل بالربا، فيجب ان يتجنب الانسان التعامل معه الا عند الضروره، والضروره ان يكون عنده مال لا يجد موضعا امينا لهذا المال في البنك فقط، ويضعه بدون ما يسمى بالفائده، وهي عين خساره الدين طبعا. لأن السؤال كان حتى لو كان في أخوة غير موجودين معنا نعيد المسألة ثانية، لأن رأينا رجلا قضى حاجته ولم يستمدي، توضأ ثم استنجى، هذا طهارة الطهارة صحيح أم غير صحيح؟ طبعا بشرط أنه ما يلبس العورة حتى أجاب خلي وللسلطانة وننتهي الآن إن شاء الله بعد ما ننهي بعض المسائل التي تلقت في مراجعة شاملة لكل الباب حتى نبدأ بعد ذلك إلى الباب الجديد وهو يعني أداب أو سنن الفطرة إن شاء الله. أما المسألة الأولى فهي حكم الكون قائلا، فكما ذكرنا من قبل من الأداب أن يعني أن يبول قائما أن يبول قاعدا لأن يتربك عليه، وصح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال من الجفاء أن تبول وأنت قائم، فهو موقوف صحيح. وكان سعد بن إبراهيم لا يريد شهادة من بال قائما، كان سعد بن إبراهيم لا يريد شهادة من يبول أو من بال قائما. وقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من حدثكم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول قائلا فلا تصدقون ما كان يقول الا قائلا. قال الامام الترمذي رحمه الله هذا اصح شيء في الباب. وقد روي الرخصة فيه يعني روي الرخصة في الفول قائلا عن عمر وعلي وابن عمر وزيد بن ثابت وسهل بن سعد وانس بن ابي هريره وعروه رضي الله عنهم اجمعين. وروى حذيفه يعني كان الامام قدامه يقصد ان الدليل الذي سلم به هو ما رواه حذيفه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى سباقه قوم فزال قائلا ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى سباقه قوم فزال قائلا. السباقه هي ملقى يعني التراب والكنافه ونحوها المكان الذي يبقى فيه هذه الفضلات من التراب والكنافه وهذه الاشياء. فهذا الحديث الذي يستدل به من رخص في الجوز قائما. ولذلك نحن ذكرنا هذا الكلام بانه يستحب ان يقول قائلا. فليس من ذلك ان اقتل من قال قائلا وانما كما قال الاستاذ هذا من الجفاء ان يعرف ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني السيده عائشه رضي الله عنها تحكي انها في حديث الذي ذكرناه انفا قالت من حدثكم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول قائلا فلا تصدقون ما كان يقول الا قائلا. وما في شك هذا عائشه رضي الله عنها تخبر عن علمها صحيح هذا الرد لا تخبر عما علمت. ومن علم حج على من لم يعلم. اذا صح عن بعض الصحابه انه راه مثلا يقول فان المره مرتين فهذا لا ينافي حديث عائشه فانما اخبرت عما تعلمه. والمقصود ان هذا كان غالب حال النبي صلى الله عليه وسلم. اما ما ثبت من تبوله عليه الصلاه والسلام قائلا فياتي الجواب عنه ان شاء الله تعالى. أول دليل أو مما تدل به على الرغبة في ذلك حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباقة قوم فبال قائلا. هذا رواه البخاري غيره. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لتبيين الجواز ولم يفعله إلا مرة واحدة. يعني احتمل الأمر أشياء كثيرة. بعض العلماء قالوا ان ذلك كان لعلة بمأذنه وبعضهم قال لانه لم يكن يجد مكانا يتمكن من الجلوس فيه. وبعضهم قال انه انما فعل ذلك لتبيين الجواز. فقد تاتي الادله في مساله من المسائل اغلب الادله مثلا تاتي مثلا بالمنع ثم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه فعل هذا الشيء الذي منعنا او نهانا عنه فيقبل هذا عند العلماء على انه يفعل ذلك لتبيين الجواز ويتبين ان النهي ليس نهي تحريم وانما هو نهي كراءة تنزيهية. بس اكتب هذا لا حاجة ترى ادلة يعني نعم الشرب قائما الشرب قائما وان كان الشرب قائما مسألة فيها كلام كثير يعني ما هو يفتح الان لكن نعم هي حاجة لها علاقة بالشرب يعني في مثال اوضح لها علاقة ايضا بالشرب من فم القرب لا او التقاء. يقول بعض العلماء اظنه ابو سعود في مراحل سعود يقول معنى وقد يفعل للمكروه مبينا انه للتنزيه فيكون في حقه من القرب كالشرب منك من قرب. هذا معنى البنزين لا احفظهما في اللغة يعني. فهو يقول ان الرسول عليه السلام قد يفعل من مكروه يفعل الشيء المكروه مبينا انه للتنزيه لان المكروه اطلق الحرام كما قال جل وعلا عدد قتل النفس والزنا و يعني الاكل واليتيم كل اتقان كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها فهناك كراهه التحريم وكراهه تنزيهيا. فاذا نهانا عليه الصلاه والسلام عن فعل معين ثم فعله فهو انما يريد ذلك التوسعة عليه يريد الاشارة الى ان هذا النهي ليس نهي تحريم وانما هو نهي تنزيه مع بقاء الاصل هو ايه ان تلتزم النهي الاصلي. وقد يسأل المكروه مبينا انه للتنزيه. فقد يسأل سائل كيف يعني الله عز وجل يختار لنبيه صلى الله عليه وسلم كل ما هو افضل فإذا كان هذا أفضل فسوف يفعل النبي عليه الصلاة والسلام المفعول الذي نهى عنه. فما الجواب؟ نعم يكون فيها فيكون في حقه من القرب كالشرب من ثاني القرب هو يكون في حقه في هذه المرة الذي يفعل فيه هذا الشيء المكروه يكون قربا فاضلا وليس مفضولا. لماذا؟ لأنه في مقام التشريع والتوقيع على أمته ورفع الحرج عنها. ففي هذه الحالة لا يكون هذا الفعل مقبولا وإنما يكون هذا في حقه. لماذا؟ لأنه بهذا يبين للأمة التشريع ويفصل لها ويرخص لها ويوسع عليها. فلأي ذلك يكون في حقه فاضلا وقربة لله عز وجل. وقد يفعل للمكروه مبينا أنه للتنزيه فيكون في حقه من القرب كالشرب من ثاني القرب يعني كما لها عن الشرب من ثاني السقاء وثاني القرب وفعل ذلك مرة ليدل على أنها كراهة تنزيهية. كذلك هنا يعني كان أغلب أحواله أو كان أصل في أحواله عليه الصلاة والسلام أنه لا يقول قائلا فربما فعل ذلك مرة أنه بال قائلا في أتى تبارك خالد فبال قائلا لماذا حتى يرفع الحرج عن الأمة ويبين أن هذا إنما هو على الاستحباب وليس على الوجوب. يقول ابن بلاء ولعل النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لتبيين الجواز ولم يفعله إلا مرة واحدة. ويحتمل أنه كان في موضع لا يتمكن من الجلوس فيه وقيل فعل ذلك لعلمة كانت بمأبوده والمأبد ما تحت الركبة من كل حيوان باطن الركبة باطن الركبة من الخلف. هذا كلام الإمام ابن قدامة. لا يتعرض المسألة الإمام لا حتى تزداد المسألة يعني وضوحا. فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال ما بلت قائلا منذ أسلمت ما بلت قائلا منذ أسلمت. رواه الترمذي في كتابه تعليقا لا مبتدا. وروى ابن ماجه والبيهقي عن عمر رضي الله عنه انه قال اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا ابول قائلا فقال يا عمر لا تبل قائلا فما بلت بعد قائلا لكن اثنى غنوا العين. وروي عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبول الرجل قائلا. رواه ابن ماجه والبيهقي وضعفه البيهقي وغيره. ويغني عن هذا حديث من؟ حديث عائشة. يغنى عن هذا حديث عائشة حديث عائشة لكن يغنى عن حديث عائشة رضي الله عنها قالت من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول قائلا فلا تصدقوه ما كان يقول إلا قائلا. رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه والبيهقي وغيره. يقول النووي وإسناده جيد وهو حديث حسن. وأما الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباقة قوم فزال قائلا فهذا حديث صحيح رواه البخاري مسلم من رواية خزيمة بن اليمان رضي الله عنه. والذي في الصحيحين أنه أتى سباقة قوم فزال قائلا. وأما يعني قوله لعلة بماء بغيه المأد كما ذكرنا رواه البخاري من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. فالبخاري ذكر هذه الزيادة هو أن ذلك كان لعلة بمأبده أو بماء بغيه. قلنا إن المأبد هو باطن الركبة باطن الركبة. فهذا رواه البياقي أو هذه الزيادة رواه البياقي من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. لكن قال البياقي لا تثبت هذه الزيادة. وذكر القطاني ثم البياقي في سبب قوله صلى الله عليه وسلم قائلا أو زهيا أحدها قال رواه المروي عن الإمام الشافعي رحمه الله إن العرب كانت تشكي بالبول قائما لوجع الصلب فيرى أنه كان به صلى الله عليه وسلم إذاك وجع الصلب. قال القادة حسين في تعليقه وصار هذا عادة لأهل هراء يبولون قياما في كل سنة مرة إحياء لتلك السنة. وطبعا هذا الكلام يعني هذا لا ينتبه إلى الشريعة هذا ينتبه إلى التطور يعني أهل الدنيا في علوم الدنيا. فهذا من الناحية الطبية ربما لا يكون له أي ظل من الصحة. فهذا يعني لا نتأخر من ربه ما لم يقم عليه دليل شرعي لأن هذا العلوم الذي كانت قاصرة فيما مضى أو ربما كانت تكون أساسا العلوم الطبية على التجريب. فلأجل ذلك لا يعني قد لا يقبل هذا أو لا نقبل هذا التأويل الآن في هذا الزمان. أيضا الجواب الثاني الذي أجابه قالوا أنه لعلة البغاء بغيه وذكرنا يعني ان هذه الزياده رواها البيهقي ولكن ضاعتها البيهقي وقال لا تثبت هذه الزياده. اما القول الثالث فانه لم يجد مكانا يصلح للقعود فاحتاج الى القيام اذا كان الطرف الذي يليه عالي المرتفع الطرف الذي يليه عالي المرتفع. ويدين وجه رابع انه لبيان الجواز كما ذكرنا. اما السباطه كما ذكرنا ايضا فهي بضم السين وهي ملقى يعني المكان الذي يلقى فيه التراب والكنافه ونحوها تكون بسماء الدور مرتقا للقوم يعني زي الاماكن الخارجه التي تلقى فيها الزباله والكنافه وهذه الاشياء والتراب. قال الخطابي ويكون ذلك في الغالب سهلا لينا منفالا يعني ليس صلبا بحيث يتردد اليه الرشاش وانما يعني يلبس الرمل فيخد فيه البول ولا يرجو على الزائرين يعني يرجع فيه مثل يعني الحفر ولا يرتد على الشخص. اما المأبد يجوز تخفيف الهمزه بقلبها او الهمز يجوز ان تقول مأبد او مأبد يمكن ان تخفف هذه الهمزه كما تقول الراس والراس. قال ابن عباس يعني قال رجل في سائر لما مات العباس رضي الله عنه استحيا الناس ان يعزوا ابنه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فتشجع رجل واقبل عليه وقال اصبر لكم بك صابرين وانما صبر الرعيه عند صبر الراس خير من العباس صبرك بعده والله خير منك للعباس. الشاهد انه قال الراس فهي كلمة وفي حوالي تخفيف الهمة. وجمع مأبد أو مابد كما ذكرنا مآبد كمسجد ومساجد. أما قد يستفسر هنا كيف بال النبي صلى الله عليه وسلم في صبابة القوم إذا كان هذا مكان خاصا بهم فكيف فعل به ذلك؟ فأجاب عنه بعدة إجابات أظهرها أنه علم أن أهلها يرضون بذلك ولا يكرهونه ومن كان هذا حاله جاز البول في ارضه. الجواب الثاني انها لم تكن مختصه بهم سبايا القوم لم تكن خاصه بهم فقط بل كانت بسماء دورهم للناس كلهم فاضيفت اليهم لقربهم منها. الجواب الثالث انهم اذنوا لمن اراد قضاء الحاجات فيها بطريق الاذن او معناه والله تعالى اعلم. اخيرا يقول النووي رحمه الله اما حكم المساله فقال اصحابنا يكره البول قائلا بلا عذر كراهه بتنبيه ولا يكره للعذر يكره بلا عذر ولا يكره ولا حرج فيمن عنده عذر. يقول هذا مذهبنا. وقال الامام ابن المنذر رحمه الله اختلفوا في البول قائلا فثبت عن عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت وابن عمر وسهل بن سعد رضي الله عنهم انهم بانوا خياما وروي ذلك على علي وانس وابي هريره وفعل ابن سيرين وعوه وسمعوا ابن مسعود وصح كما ذكرنا موقوفا انه قال من الجفاء ان يقول الرجل قائلا هذا رواه البيهقي. كذلك كره الشعبي وابراهيم بن سعد وذكرنا ان ابراهيم بن سعد كان لا يقبل شهاده من بال قائما. وقال مالك ان كان في مكان يتطاير اليه من البول شيء فمكروه وان كان لا يتطاير فلا كراهه. وقال ابن المنذر البول جالسا احب اليه وقائما مباح وكل ذلك ثابت عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. وهذا فيما يتعلق بالمساله الاولى. اما المساله الثانيه هي ايضا مساله مشهوره في هذا الباب وهي حكم استقبال القبله. يقول الامام ابن قدامه رحمه الله تعالى لا يجوز استقبال القبله في القضاء لقضاء الحاج. انظروا الى هذا القيد في القضاء في المكان الصحراء او الخلاء. في قول اكثر اهل العلم يعني هذا مذهب الشافعي وقول العباس بن عبد المطلب وعبد الله بن عمر والشعبي ومالك واسحاق رواه الامام احمد. غلوا ما رواه ابو ايوب الانصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتى احدكم الغائط فلا يستقبل القبله ولا يوليها ظهره ولكن شرقوا او غربوا قال ابو ايوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبه فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. هذا الحديث متفق عليه. قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتى احدكم الغائط غائر هنا أن الغائر مقصود به الموضع، الموضع المكان الذي يتراوح فيه. قال أهل اللغة أصل الغائر المكان المطمئن، المكان المطمئن كانوا يأتونه للحاجة فكلوا به عن نفس الحدث كراهة لاسمه، فاستعملوها كفناية عن نفس الحدث مثلا بدل أن يستعملوا اللفظ الآخر وتنزهوا عن نطق بهذه الكلمة، فنسبوا الفعل إلى المكان الذي وقع فيه هذا الإنسان فقالوا الغائر. ومن عادة العرب كما أشرنا من قبل التعفف في ألفاظها واستعمال الكلمات في كلامها وطول الألف مما تصام الأبصار والأسماع عنهم، وهذا كثير حتى في القرآن أمثلة كثيرة جدا. نعم، يقول إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يولها ظهرا، فلا يستقبل القبلة ولا يولها ظهرا ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل، هذا متفق عليه. ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. وقال عروة بن ربيعة وربيعة وداود يريد استقبالها واستدبارها. عروة بن ربيعة وربيعة وداود الثلاثة قالوا يجوز استقبال القبلة واستدبارها في البناء والصحراء، في البناء والصحراء. لما روى جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقبل القبلة بذولا، فرأيته قبل أن يقبض رعام يستقبلها، فرأيته قبل أن يقبض رعام يستقبلها. قال الترمذي هذا حديث حسن غريب، وهذا حديث أيضا حسنه النووي رحمه الله، يقول هذا دليل على النسخ فيجب تقديمه. قال هؤلاء العلماء الثلاثة كان هذا دليل على وقوع النسخ أنها ثم يعني رآه الصحابي يفعل ذلك قبل أن يخبر دعان، فقالوا أن هذا دليل على النسخ أي تقديمه وإلغاء الحكم الثالث الذي تضمنه حديث أبي أيوب رضي الله تعالى عنه. يقول الإمام ابن سلامة ولنا أحاديث النهي وهو صحيح، لنا على صحة مقالنا الذي عليه جمهور علماء الأمة يعني هو أنه لا يجوز استقبال القبلة في الفضاء لقضاء الحاجة، هذا قول أكثر أهل العلم، لا يجوز استقبال القبلة في الفضاء لقضاء الحاجة. فتأمل التعبير تعبير دقيق، يجوز استقبال القبلة ولم يقل استدبار في الفضاء ولم يقل في البنيان. يقول ولنا أحاديث الله وهي صحيحة، وحديث جابر يحتمل أنه رآه في البنيان أو مستقرا بشيء كما سألت من فعل ابن عمر رضي الله عنه بين ذلك أن النهي إنما هو في الفضاء، أما إذا كان في البنيان فحمل حديث جابر فرأيته قبل أن يقبل بعام يستقبلها بناء على أن ذلك كان في البنيان وليس في الفضاء لا في البنيان، أو كان في الفضاء لكن كان مستقرا بشيء طبعا، فهذا ايضا لا يكون الفضاء. يقول ولا يثبت النسخ بالاحتمال، وما دام في احتمال انه كان في بنيان او في احتمال انه كان مكتسبا بشيء فالنسخ لا يثبت بالاحتمال، ويتعين حمله على ما ذكرناه ليكون موافقا للاحاديث التي نذكرها ان شاء الله. اما في البنيان او اذا كان بينه وبين القبله شيء يذكره ففيه روايتان، روايتان عن الامام احمد احداهما لا يجوز ايضا، لا يجوز حتى في البنيان، حتى في البنيان يعني لا يستدبر ولا يستخدم القبلة عند قضاء الحاجة سواء كذلك الفضاء أو البنيان. هذا أيضا قول هذه الرواية الإمام أحمد وقول الثوري وأبي حنيفة لعموم الأحاديث في النهي، لأن أحاديث النهي لم تخصص بنيانا من قضاء. أما الرواية الثانية فهي أنه يجوز استقبالها واستدبارها في البنيان. روي ذلك عن العباس وابن عمر رضي الله عنهم، وبه قال مالك والشافعي وابن المنذر، يقول ابن قدامة وهو الصحيح، وهو الصحيح انه يجوز استقبالها واستدبارها في البنيان. يقول لحديث جابر، لحديث جابر رضي الله عنه وقد حملناه على انه كان في البنيان، وقد روى عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم غفر له ان قوما يكرهون استقبال القبلة بفروجهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألقد فعلوها استقبلوا بمقعدة القبلة. هذا الحديث رواه الإمام أحمد وابن ماجه وحسنه النووي، لكن أشار البخاري رحمه الله تعالى في تاريخه في ترجمة خالد بن أبي الصلت إلى أن في هذا الحديث علة. ويقول المقدم هنا رواه أصحاب السنن وأكثر أصحاب المسانيد منهم أبو داود الطيالسي رواه عن خالد بن أبي الصلت عن وراك بن مالك عن عائشة قال أبو عبد الله أحسن ما روي الرخصة حديث عائشة وإن كان مرسلا فإن مخرجه حسن. وقال أحمد وراك لم يسمع من عائشة فلذلك سماه مرسلا. نعيد الحديث، روت عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نقول روي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له أن قوما يكرهون استقبال القبلة بفروجهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أراقد فعلوها هذا استفهام للتوبيخ، أراقد فعلوها هذا استفهام توبيخ لأنه يقتضي الإقرار بما الإقرار به فضيحة، هذا النوع من الاستفهام يقتضي الإقرار بما الإقرار به فضيحة كما يقتضي الاستفهام الإخبار عن المستفهم عنه. فقد فعلوها استقبلوا بمقعدة القبلة، المقعدة بفتح الميم هو موضع القعود لقضاء حاجة الإنسان، الموضع الذي يقع الإنسان لقضاء الحاجة هذا يسمى المقعدة. نعم، فنقول استقبلوا المقعدة في القبلة يعني حولوا هذا الموضع إلى اتجاه القبلة، وكما كان الحديث في هذه العلة التي ذكرنا أولا التي ذكرنا أولا. يقول وهذا كله في البنيان، استقبل المقالة في القبلة يعني إنما يكون في البنيان وهو خاص يقدم على العام، هذا خاص يقدم على العام. العام حديث أبي أيوب إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهره، هذا عام. ثم أتى حديث خاص إذا صح يعني يدل على أن ذلك إنما كان في البنيان، فالخاص يقضي يعني يقدم على العام. وعن مروان الأصفر قال رأيت ابن عمر رضي الله عنهما أناخ راحلته يعني أقعدها مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليها، رأيت ابن عمر رضي الله عنهما أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليها، فقلت يا أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن هذا؟ قال بلى إنما نهي عن ذلك في الفضاء، بلى إنما نهي عن ذلك في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يذكرك فلا بأس. قال رواه أبو داود وأنكر الحجوم والحاجم وصححه على صدق البخاري. فيقول ابن خلانه وهذا يعني هذا الكلام من ابن عمر والكلام تفسير لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم العام، فهذا يفسر قوله في حديث ابي ايوب اذا اتى احدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهره ولكن تفرقوا او غرقوا. يعني انا الحديث اتى تفسيره انما ذلك يكون في البنيان، فان كان بينك وبين القبلة خير يسترك فلا بأس. يقول وفيه يعني في هذا المذهب جمع بين الاحاديث فيتعين المطور اليه، لان ليه النسخ لا يصار اليه الا عند العجز عن الجمع بين النصوص، النسخ في ابطال لاحد الدليلين في المساله واضح. اما وامانه يعني الدليلين اولى منه الغايه حريما، لما طبعا لكل دليل يعني متعارض في الظاهر مع الدليل الاخر احتمال بحيث توائم وتعمل جميع الأدلة، هذا هو الذي ينبغي أن يثبت عند التعارض، لا الترجيح. الترجيح بالنسخ إنما يكون عند تعذر الجمع، فإذا أنكر الجمع فلا يصار إلى النسخ، نعم، بل يتعين المطلوب إلى هذا الجمع متى ما أنكر. وعن الإمام أحمد أنه يقال يجوز استدبار الكعبة في البنيان والفضاء جميعا، يجوز استدبار الكعبة في البنيان والفضاء جميعا، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال رقيت دوما على بيت حقه رضي الله عنها فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة، رقيت دوما على بيت حقه فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة، هذا متفق عليه. ولذلك هو قدر المسألة الأولى هي المقدمة قدرها بالقدر المتفق عليه بين أكثر أهل العلم، فقال لا يجوز استقبال القبلة في الفضاء لقضاء الحاجة في قول أكثر أهل العلم يجوز استخدامه، ثم تعرض عليك للاستدرار على التفسير الذي ذكرناه. أما قول أبي أيوب رحمه الله رضي الله تبارك وتعالى عنه في الحديث الذي ذكرناه، قال بعد ما روى الحديث: فقدمنا الشام فولدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة في اتجاه الكعبة، فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. الجواب عن ذلك كما أجاب بعض العلماء، قالوا الجواب من وجهين: أحدهم أنه شك في عموم الله، شك في عموم الله أنه يعم البنيان ويعم القضاء، فلما شك احتاط بالاستغفار ونستغفر الله، فلا يحمل ذلك على أنه جزم بتحريم هذا حتى ذكر البنيان، وإنما كنوع من الاحتياط والتبرع منه رضي الله عنه. شك في عموم الله فاحتاط بالاستغفار. الوجه الثاني أن هذا مذهب أبي أيوب رضي الله عنه، وإن كان لم ينقله عن النبي صلى الله عليه وسلم صريحا، وقد خالفه غيره من الصحابة واضح. أيضا حديث الله جاءت عامة بدون تفريق بين البناء والصحراء كما ذكرنا حديث أبي أيوب رضي الله عنه. قالوا يعني هنا من النقاش إذا كان الإنسان في البنيان أو كان بينه وبين القبلة شيء يكسره، قلنا في هذا قول على الإمام أحمد الأولى لا يجوز أيضا، وهو قول الثوري وأبي حنيفة والسنة بعموم الأحاديث في النهي. قال إن الأحاديث آتت لم تفرق بين البناء والصحراء، وقالوا لأنه إنما منع لحرمة القبلة، إنما منع استخدام القبلة بذلك لحرمتها، فحرمة القبلة موجودة في البناء وموجودة في الصحراء. ولأنه لو كان الحائل، لو كان يبدأ يستقر الإنسان بحائل في الصحراء بالشرط البنيان، يعني كله أربعة جبران، لو كما فعل ابن عمر مثلا استقر بالناقة، أناق الناقة واستقر بها وجلس يقضي حياته، يعني إذا أيضا يجوز في الصحراء. قالوا فإن بيننا وبين الكعبة أودية وجبال وأبنية، قالوا بيننا وبين الكعبة أودية حتى إن كان في الفضاء، لكن هو بيننا وبين الكعبة لابد جبال وأودية وحوايج وإن كانت بعيدا. والجواب على ذلك بأن الشرع قد ورد بالتفريق، الشرع ورد بالتفريق بين إذا كان في البنيان أو كان يذكره شيء كما جاء عن ابن عمر، وإذا كان في الفضاء. فإذا ورد الشرع بالفرق فلا يلتفت إلى قياس ولا إلى معنى يخالف هذه الأدلة، ومع ذلك فالفرق ظاهر بين الحالتين، فإن المشقة تلحق الإنسان في البناء دون الصحراء. في البناء قد تلحق الإنسان يعني المشقة إذا التزم بهذا بعموم هذا الحديث. هنا بعض التنبيهات. أيضا يجوز استقبال القبلة، لأن الكلام كان في قضاء الحاجة، يعني في الفرق التفريق كان بينما إذا كان في البلدان أو في الصحراء. ما حكم الاستلجاء؟ بعض العلماء قالوا لحرمة الكعبة أيضا يكره، ما قال يحرم، يكره الاستلجاء أو استقبال القبلة حال الاستلجاء، لأن النهي ورد في استقبالها. قالوا يعني قال يكره قال لحرمة الكعبة، لكن قال الشافعية لا يكره ذلك، ويجوز استقبال القبلة حال الاستلجاء لأن النهي ورد في استقبالها بذول أو غائط. وقالوا الشافعية أيضا ولا كراهة في إخراج الريح إلى القبلة أيضا مما ذكرنا. وقالوا الشافعية يجوز الجماع مستقبل القبلة ومستدبرها في البناء والصحراء لأن الشرع ورد في الذول والغائط. أيضا قالوا، وانظروا إلى دقة تعبير العلماء، لا يحرم استقبال بيت المقدس في ذول ولا غائط ولا استدباره لا في البناء ولا في الصحراء، لكن يكره لكونه كان قبلة. فمن الأمر إيه؟ لا يحرم. هنا تستغل بعض العلماء لحديث معقل ابن أبي معقل الأسدي رضي الله عنه قال: لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستقبل القبلتين بغول أو غائط، لها أن يستقبل القبلتين تبين او غائطك. هذا رواه الامام احمد وابو داود وابن ماجه وقال انه كانه جيد ولم يضعفه ابو داود. ما الجواب عن هذا؟ عنه اجوبه. قالوا نهى عن استقبال بيت المقدس حيث كان قبله. نهى عن استقبال القبلتين يعني كان النهي حصل مرتين. لما كانت القبلة اولا بيت المقدس لها عليه استقبال في ذلك الزمان عن الايه؟ عن استقبال القبلة الذي هو في بيت المقدس حيث كان قبلة. ثم لها عن الكعبة حين صارت هنا القبلة. فجمعهما الراوي في حديث واحد فقال لها ان يستقبل القبلتين بدون الغرب. طبعا هذا جواب ضعيف. الجواب الثاني هو مثله ايضا. قالوا ان المراد بالنهي اهل المدينة بالذات. لان من استقبل بيت المقدس وهو في المدينة استدبر الكعبة وان استدبره استقبلها. والمراد بالنهي عن استقبالهما القبلتين النهي عن استقبال الكعبة واستدبارها. فالحلق وعيض ايضا التأويل ضعيف. اما المختار الظاهر عند الامام النووي رحمه الله فقد قال ان النهي وقع في وقت واحد. هذا النهي ما هو على كما يعني كفره هؤلاء المؤولين النهي عن استقبال بيت المستقبل القبلتين بغير الغائط. فالظاهر انه وقع في وقت واحد واضح. وانه عام لكل سيهما في كل مكان ولكنه في الكعبة نهي تحريم في بعض الاحوال على ما ترى. وهي بعض الاحوال اذا كان في الفضاء. وفي بيت المقدس نهي تنزيل. فهذا النهي في وقت واحد نهى ان يستقبل او يستقبل القبلة من غير او غائط. الصحيح ان هذا وقع في وقت واحد. لكن النهي عن استقبال الكعبة المشرفة انما هو نهي تحريم يعني في بعض الاحوال كما ذكرنا. يعني اذا كان في البنيان اذا كان في الفضاء. وفي بيت المقدس نهي تنزيل ولا يمتنع جمعهما في النهي. لا يمتنع ان يجتمع له واحد يكون تحريم واخر يكون تنزيل وان اختلف معناه. وسبب النهي عن بيت المقدس قوله كان قبلة فبقيت له حرمة الكعبة. وقد اختار الخطابي هذا التأويل. فإن قيل لما حملتموه في بيت المقدس على التنزيل قلنا للإجماع فلا يعلم من يعتد به حرمه. فالصارف عن النهي لا عن استقبال بيت المقدس عن التحريم الى التنزيل هو الإجماع. فإنه لا يعلم أحد من أهل العلم يعتد به قد حرم أن يستقبل بيت المقدس بقضاء الحج. فهذا رواه احمد وابو داود والنسائي والبيهقي والصحاح النووي والحافظ ابن حجر وايضا الالباني. فهذا يغنى عن الاول من علمه تدليس الحسن البصري رحمه الله. نهى رسول الله طبعا هل قوله عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الراوي هنا من الصحابه هل هذا يؤثر؟ جهاله الصحابه لا تفر ان كل الصحابه عدول رضي الله عنهم. يعني اقنع الله الشيعة واذلهم حيث في بعض كتب التراجم يأتون لبعض الصحابة يعني استفزاز يعني غريب جدا. يأتي مثلا يقول مثلا كمثال ما اذكر رأيته في بعض كتب لكن ما اذكر كان اسمه من الصحابة. لكن هذا الصحابة مشهور جدا مثلا عبد الله بن قوس يكتب مجهول ولا حول ولا قوة غير سب وطعن واللعن. فجهالة الصحابية لا تدور لان جميع الصحابة عدول وقد زكاهم الله رضي الله عنه وعدلهم حتى في الأمم السابقة قبل أن يخلقوا وقبل أن يجدوا. ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل وهكذا. المقصود أن الرسول عليه الصلاة والسلام لها أن ينتشر أحدنا كل يوم. ينتشر يعني تكون مجهلة له أن ينتشر ويدهن ويفرش شعره وهكذا. يعني وفي أحد الأخرى في نفس هذا المعنى لها عن الإرتاح في نوم الإرتاح. قال كثرة التداهن والتلاعب و نهى عن الترجل إلا جدا. الترجل إنسان يجعل المزهرة هي تفريح الشعري إلا جدا يعني وقت ويقطع لكن لا يواظب عليها بحيث تكون شغله الشاغل. أما المستحم يكون أن ينتصف أحدنا أن ينتصف أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسله يعني مكان الاستحمام أو كما سميناه في الحديث الأول إيه مستحمه. ثم المستحمل مشتق من إيه؟ ما الاستحمام؟ الاستحمام مش شرط الغسل. أيوة اسمه ايه؟ حميم. فهو المسجة مستقى من الحميم. الحميم هو الماء الحار الذي يغتسل به. نعم. يقول النووي: واتفق أصحابنا على أن المستحب ألا يستنجي بالماء في موضع قضاء الحاجة لئلا يترتب عليه، وهذا في غير الأخلية المتخذة لذلك، في غير أماكن معينة لهذا الفعل. أما المتخذ لذلك كالمرحاض فلا بأس فيه، لأنه لا يترتب عليه، ولأن الخروج منه إلى غيره مشقة. التنبيه الثاني، حقيقة هذه الأشياء تكاد ولا حول ولا قوة إلا بالله، يعني تندمج. هنا يقول الإمام النووي رحمه الله: الإمام ابن قدامة يستحب ويستحب أن يغطي رأسه، ويستحب أن يغطي رأسه حال قضاء الحج. تغطية الرأس كانت يعني في بعض أو هي كانت الأصل، يعني هي نوع من التعبير عن الحياء، عن الاستحياء، حتى كان الناس يستحيون أن يكشف أحدهم رأسه، لا تخلقوا، يعني هذه المسألة ترجع إلى العرف الأعراب. يعني في بعض البلاد قد يقدح في مرأة الشخص أن يكشف رأسه، وفي بعضها لا يقدح، لا نقول يعني يقدح أن يغطي، لكن نقول لا يقدح أن يكشف رأسه. فهي أمور ترجع إلى العرف، وهنا من أمور المروءة، ليس فيها يعني تحريم أو إرث، لكن هذه من المروءة، كما يقولون في حد الرجل العدل هو الذي لم يرتكب كبيرة ولم يصر أو لا يصر على صغيرة، ولا يأتي مثلا يخالف المروءة، يخالف المروءة. فالمروءة الإنسان لا بد أن يجتهد في إقامة المروءات، يعني يراعي أعراف الناس الذين يعيش بينهم. مش معنى ذلك أن كل شيء يجب أن حد مثل السوس حلال حرام ويكون عليه أدلة. يعني ما يجوز أخي يعني نقول له مثلا لا تنضغ العلك أو المستيكة مثلا في الشارع مثلا، فيقول إيه الدليل؟ فهذه الطريقة من التفكير، الإنسان يراعي يعني وقار وهيئته ووجهته ويحترف في تصرفاته. طيب ما هو يعني الإنسان إذا مسى بإزار يذكر ما بين يعني ضربه لوجهته، هل هذا حرام؟ ما هو حرام، لكن هل هذا من المروءة؟ واضح ليس من المروءة. فالشاهد يعني أن الإنسان يراعي يعني ظروف المجتمع ما لم تخالف الشرع في الدين، وما لم تخالف سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعود إلى المسألة الأصلية وهي تغطية الرأس. يعني ذكر العلماء أن من الأدب أن يغطي رأسه في هذه الحالة استحياء لله عز وجل. وكان هناك أظن كأن حكي عن ناس أنه خرج أنه صلى وهو حاشر الرأس، فقال له ابن عمر على ما أذكر، قال: أكنت هل إذا خرجت إلى الناس كنت تخرج هكذا حاشر الرأس؟ فقال: لا. قال: فالله أحق أن يتزين له، أو كأنه قال: فالله أحق أن يستحي منه. ما أذكر على وجه الدقة الآن، لكن خلاص الكلام هذه تعتبر يعني يكون في عرف الصحابة رضي الله عنهم، ومن فعل ذلك جهة الاقتداء بهم فما في شك أنه يعني يكون قد أتى خيرا عظيما. لكن لا ينكر على من لم يفعل مثل هذه الآداب. يقول ابن قدامة: ويستحب أن يغطي رأسه، لأن ذلك يروى عن ابي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولانه حال كف العوره فيستحيي فيها. وتعلمون الحديث لما يعني امر النبي عليه الصلاه والسلام الصحابه، اعتقد معاويه بن حيده، قال: احفظ عورتك الا من اهلك او ما ملكت يمينك. نعم، احفظوا فروجهم. الحفظ الفروج يتضمن امرين: حفظها عن المحرمات كالزنا وغير ذلك، وحفظها عن ان تنكشف. فمعنى يحفظ فروجهم يعني تشمل هذين المعنيين: حفظها عن ان تكشف، وحفظها عن المحرمات ايضا. فقال النبي عليه السلام، قال: يا رسول الله، ارايت ان كان احدنا خاليا يعني ليس معه احد؟ فقال: فالله احق ان يستحي منه من الناس. حتى في حال الاختلاء يستهدف الانسان الا يعني يتكذب الان. نعم. يقول الإمام النووي رحمه الله: قال إمام الحرمين والغزالي والبغوي وآخرون: يستحب ألا يدخل الخلاء مكشوف الرأس. قال بعض أصحابنا: فإن لم يجد شيئا وضع كمه على رأسه. ويستحب ان يدخل الخلاء حياتيا. فهو ما يقول اسناده حديث المرسل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل الخلاء لبس حذاءه وغطى راسه. طبعا هذا مرسل ضعيف. وروى البيهقي ايضا عن عائشه رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء غطى راسه واذا اتى اهلا غطى راسه ولكنه ضعيف. قال البيهقي وروي في تغطيه الراس عند دخول الخلاء عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه وهو صحيح عنه. صح قال ابي بكر انه كان يغطي راسه في الخلاء. يقول ابن قدامه وقد اتفق العلماء على ان الحديث المرسل والضعيف والموقوف يتسامح به في فضائل الاعمال ويعمل مقتضاه وهذا منها. هذا كلام الامام النووي رحمه الله. واعتقد في نظر في حكايه اتفاق العلماء على هذا. ايضا من هذه الاداب الا يصطحب شيئا فيه ذكر الله عز وجل. الا يصطحب شيئا فيه ذكر الله عز وجل. يقول ابن قدامه اذا اراد دخول الخلاء، الخلاء هو الموضع الخالي كما ذكرنا، ومعه شيء فيه ذكر الله تعالى استحب وضعه، لكن لا يجب عليه ذلك. لا يجب عليه ان يضع هذا الشيء الذي فيه، لكن يستحب له ان يضع ويدخل بغير هذا الشيء. قال انس بن مالك رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء وضع خاتمه. هذا رواه ابن ماجه وابن داود وقال هذا حديث منكر. ورواه ايضا البيهقي والترمذي والنسائي ورعاه ابو داود والنسائي والبيهقي. قال ابو داود هو منكر. وانما يعرف عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق من فضه ثم القاه. وقال النسائي هذا الحديث غير محفوظ. فقالته الترمذي فقال حديث حسن صحيح غريب. فهذا سمع على هذا الحديث وهو مشهور عند الناس، لكن كما ذكرنا هو حديث منكر كما قال ابو داود. كان اذا دخل الخلاء وضع خاتمه. وقيل انما كان النبي صلى الله عليه وسلم يضعه لان فيه محمد رسول الله، ثلاثه اسطر صدر فيه محمد رسول الله. هذا ثابت الطريقين ان نقش خاتمه صلى الله عليه وسلم كان محمد رسول الله عليه الصلاه والسلام. فان احتفظ بما معه مما فيه